ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته. حياكم الله أخواني أخواتي، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلق خير من صلى وصام وحج البيت الحرام عليه والآل والأصحاب إلى الله أفضل الصلاة وأتم السلام. أما بعد، لازلنا مع هذا الإمام العلامة الذي هز الدنيا بإحيائه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيا كثيرا من السنن النبوية على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، جزاه الله عنا خير ما جزى شيخا عن طلابه، وجزى عنا والدينا خيرا وإحسانا ومد في عمرهم على طاعته. كان رحمة الله عليه سماحة الشيخ فور أصوله مباشرة دروسه وكلماته وعمله لا يفتر أو يقول ارتاح أو كذا، بل كان يأتي من الطائرة إلى العمل مباشرة رحمة الله عليه. إليكم هذا الخطاب الذي أرسل إليه رحمه الله تعالى. حضرة صاحب الفضيلة، بعد البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، حضرة صاحب الفضيلة نائب المفتي لشؤون الكليات والمعاهد العلمية وفق الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلمكم الله بناء على أمر سماحة رئيس الكليات والمعاهد يعني بتوجيهي أو تعميدي بالتوجه إلى الرياض القيام بالتدريس في المعاهد العلمية فتجدون أن الشيخ رحمة الله عليه والمعاهد البرقي بتعميدي رئيس الكليات والمعاهد البرقي بتعميدي بالتوجه إلى الرياض للقيام بالتدريس في المعهد العالي للقضاء، توجهت إلى الرياض في 3/9/1386 واستأجرنا سيارة ابتداء من 4/9 المذكور إلى 1/11/1386 بأجر يومية قدرها 40 ريالا وجميع الأيام المشار إليها 57 يوما، فأرجو من فضيلتكم تعميد الجهة المختصة بصرفها بيد صاحب السيارة فهد بن حمدان أثابكم الله تولاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نائب رئيس الجامعة الإسلامية عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ثم رحمه الله تعالى انتقل إلى الإفتاء والدعوة والإرشاد نهاية عام 1395، استقر في الرياض وصار يقضي أشهر الصيف الأربعة في الطائف حيث تنتقل أعمال الرياسة والإفتاء إلى هناك، ثم يعود بعد ذلك إلى الرياض، وكان يمضي 15 يوم إلى 20 يوم في مكة المكرمة في شهر رجب أو شعبان، حيث تنعقد مجالس الرابطة الإسلامية رحمه الله تعالى. ومن ثم رحمة الله عليه الشهر يعني اليوم 18/19 من رمضان توجه إلى مكة ويمكث فيها 28 من رمضان، ومع قراءة القرآن رحمه الله تعالى كان يدرس العصر وكذلك بين ذوي إقامة العشاء ويفتي طلابه، ثم يرجع الرياض يعيد في الرياض العيد في يوم 30 تقريبا أو يوم 29 و25 من ذي القعدة يعني قبل الحج بخمسة أيام تقريبا أو قبل ذي الحجة بخمسة أيام تقريبا، يتوجه إلى مكة شرف الله ويستمر فيها إلى نهاية شهر ذي الحجة يعني تقريبا الشهر وزيادة، يؤدي فريضة الحج رحمه الله تعالى. وكان رحمة الله عليه عجيب يعني يوم من الأيام ركبنا معه رحمه الله تعالى فضاق المكان أو كثر الزوار فاستأجر سيارة مباشرة يعني استأجر جمس بأكمله رحمه الله تعالى، وكان يحب أن يسافر من الطائف رحمه الله، وكان يحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يوم الخميس ظهرا قبل الظهر أو بعد الظهر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصوم في الطائرة رحمه الله تعالى، وكان ينظر في حاجات المساكين والفقراء وكان يلقي محاضرات في دار الحديث، وكان يومه رحمه الله تعالى كما تقدم ذكرنا في دعائه المسلمين، ولاة الأمر، قراءة القرآن، التضرع قبل أذان الفجر تقريب بساعة ساعة ونصف، كذلك يذهب إلى المسجد بسكينة ووقار وذل لله تعالى، إذا خرج من المنزل قال الدعاء المأثور، ثم إذا وصل إلى المسجد قدم رجله اليمنى ودعا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. والدعاء الثاني أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم وبعرشه الكريم من الشيطان الرجيم. ثم صلى السنة الراتبة القبلية والبعدية يجعلها دائما في البيت رحمه الله تعالى، تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقول عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة العبد في بيته إلا المكتوبة. وكان يكثر من الأدعية، يكثر من الأذكار، ما يقوم حتى ينتهي من الأذكار، بل ربما أحيانا يقوم مستعجلا ويكمل الأذكار في الطريق ولا يجيب أحد حتى يكمل هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. يؤدي صلاة الفجر، يأتي بالأذكار الواردة بعد الصلاة، يمكث طويلا لورده اليومي من الأدعية والأذكار الصباحية، يبدأ الدرس المعتاد اللي ربما زاد الوقت على 3 ساعات، حيث تقرأ عليه الكتب المتعددة المتنوعة، وبعد ذلك يجيب على الأسئلة الكثيرة بكل عناية ودقة، ينصرف رحمه الله تعالى إلى منزله. وما كان يعني رحمة الله عليه عنده، إذا ما كان عنده درس انصرف إلى منزله بعد أن يأتي بأذكار رحمه الله تعالى قبل مشرق الشمس، يجلس في المنزل ما يقارب الساعتين، تعرض عليه المعاملات، تقرأ عليه بعض الكتب البحوث، وكذلك يقرأ على الماء رحمه الله تعالى، تلقى 50 قارورة 60 قارورة ماء زيت زيتون فيقرأ عليه رحمه الله تعالى، أو يأتي بطاسة يقرأ على الطاسة رحمه الله، ثم يكب في القواري الباقية من هذه الطاسة، لأنه الحمد لله اللهم باركنا فيما رزقتنا واسقنا خيرا من، قد يشق عليه أن يمر مثلا 50 60 قارورة ففي طاسة كما ذكرنا بعض من صاحبه، ثم في هذه الطاسة تكب في تلك الأماكن، أو العسل كذلك اللي يأتون بها الناس. بل يوم من الأيام جاء رجل بطفل وهو في محراب المسجد يقرأ على ولدي يا شيخ، فقرأ الفاتحة فيما سمعت آية الكرسي آمن الرسول، ثم قال الله يشفيه وعافيه دعا له، ثم بعد ذلك خرج رحمه الله تعالى، فلا يتأخر عن نفع المسلمين رحمه الله تعالى، والشافي والله عز وجل. يتوجه رحمة الله عليه إلى منزله لأخذ شيء من الراحة، يجلس على سريره أحيانا دون نوم بس يعني يريح رأسه، كما يقول يقول بس أحط ظهري على السرير كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذه الأخوة الأخوات يجدون أنفسهم، وإن لجسدك عليك حق، ممكن تنام مرة واحدة وحتى تسمون ويكبر جسدك وتقول ريح نفسي، لا، الراحة الكثيرة تسبب الأمراض، تسبب عدم حركة الدم، تسبب السمنة، تسبب الأرق، تسبب الضيق، تسبب تراكم السموم، البول، كل هذا يتراكم في الجسم فيتكون إلى أمراض مستعصية. المشي بأمر الله تعالى يذيب هذا كله. إذا كان سمع الشيخ رحمه الله قبل أن ينام يمشي 3 ساعة نصف ساعة لوحده هكذا يلف، و احنا كبر سنه. ابن القيم رحمه الله عليه ذكر كلام جميل، انصح كل مسلم ومسلمه قراءه الطب النبوي لابن القيم الجوزيه، او يسمى المجلد الرابع من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. يقول من ترك المشي تركه المشي، وفي المشي علاج 93 مرض، وفي ترك المشي 90 مرض. فلا تتركوا المشي حتى تلقوا الله يا أخوان أخواتي، سيغنيكم الله عن المستشفيات، يغنيكم الله عن أشياء كثيرة، يعني تذكروا هذا دائما، واعلموا أن الله عز وجل جعل هذا المشي مستشفى متكاملا، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعالج أصحابه بالمشي عليه الصلاة والسلام، وكان بأبي وأمي يفديه بروحه عليه الصلاة والسلام، لربما أوصى أصحابه بالاحتفاء، يعني المشي حافي. ورئيس سماحة الشيخ بن باز في أول حياته كان يمشي محتفيا، صلاة المغرب والعشاء والفجر، رأيت ابن عثيمين رحمه الله بل مشيت معه صلاة الفجر محتفيا وحذاءه تحت إبطه يلبس البشت تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وكما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج بالاحتفاء عليه الصلاة والسلام، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام قالوا لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، من يزور منكم من كيف سعد؟ وهذه السنة للأئمة أو من يكون إماما أو من يكون نائبا أن يسأل عن أحوال من يفتقد في المسجد أو تطول مدته في الافتقاد، كيف فلان؟ فيقال فلان بخير. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم من يزوره منكم معي؟ فقام الصحابة قالوا فقمنا بلا برنس ولا نعل، يعني لا شيء يغطي رؤوسنا، البرنس اللي هو يسمونه الثوب المغربي اللي له طاقية مربوطة، ولا نعل، وأما اللي بدون طاقية يسمى قميص. الثوب اللي بدون أو الجلابية اللي بدون طاقية يسمى قميص، والثاني البرنس. قالوا فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا نعل ولا برنس نزور. وقال النووي رحمه الله فيه دليل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الدنيا. قال سمحت الشيخ ابن باز رحمه الله والدي والديكم كل مسلم، وفيه الدلالة على أن العبد له أن يمشي محتفيا تارة ومنتعلا تارة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك رحمة الله عليه ينهض يتهيأ الإفطار 7 مرات، هذه لابد ضروري قبل الإفطار، إن وجد وقت أفطر، ما وجد وقت ذهب إلى العمل مباشرة، يتوضأ يصلي 2 ركعة ثم يتوجه إلى المكتب بسكينة وعزيمة وهمة. ركعتين هذه مهمة يا أخوان لا تتركوها أبدا جزاكم الله خيرا. فور ركوبه السيارة تعرض عليه بعض القضايا في وسط السيارة، يعني كأنها مكان للعبادة، مكان للطاعة، مكان للعمل في وسط السيارة، تقرأ عليه بعض الكتب. فإذا وصل المكتب ترجل ماشي عرضت عليه كذلك كتابات أو قضايا إلى أن يصل إلى مكتب رحمة الله عليه، بل تجد في السيارة هنا كتب وهنا كتب، من فوق كتب من تحت كتب. وإذا استقر في مكتبه واصل القيام بالأعمال العظيمة التي لا يقوم بها الجماعة الكثيرة، وما شاء الله تبارك الرحمن ذلك فضل الله يتيم من يشاء من الرجال والأقوياء الأشداء، حيث تعرض عليه القضايا ويستقبل الوفود ويجيب السائلين رحمه الله ويؤدي الأعمال المنوطة به في المكتب، ويأتيه المطلقون بكثرة رحمة الله عليك. وكان رحمة على الناس، ميسرا للناس، يتوخى الحذر، يسمع من الزوج والزوجة، بل جعل بين أذان والإقامة وقتا خاصا للزوج والزوجة. وأكرر كثيرا الحقيقة تلك المرأة التي الشيخ نظر في مسألتها وزوجها وقال هذه طلقة ثالثة بين أذان وإقامة، ثم قرأ كفرت المجلس، طبعا ما يقوم حتى يقول كفرت المجلس، سبحانك الله بحمدك أشهد أن تستغفرك أتوب إليك. قال يا شيخ غضبان، قال الله يخلف عليك بخير منه يخلف عليك بخير منك. قالت يا شيخ كان غضبان، يا شيخ والله أنك ما تفهم، طبعا أخبرها الشيخ وهي تفرغ يغن الله كل من ساعته، والله أنك ما تفهم، والله أنك منافق. ثم لما وصل الشيخ إلى باب بيته قال لي من كان يقود يده من الحراسات الشخصية يا ولدي دعوها دعوها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ونستمر عمله رحمة الله عليه حتى الساعة 2:30 أو بعدها بقليل رحمه الله تعالى، يصل إلى منزل رحمه الله تعالى. والله العظيم عدة مرات نجد رحمة الله عليه يعني هو آخر من يخرج من مرتبة معالي وزير، والموظفين كلهم يخرجون وهو باقي، وحاشيته وحراسه رحمة الله عليه ونحسبه الله حسيبه ونذكره. كان دائما يقول يا أخوان الناس يجون من بعيد احتسبوا الأجر. جاءه يوم من الأيام رجل من أحد الدول العربية قال أقامتي أعطوني إقامتي أعطوني إقامتي، فأخذوا هكذا وأبعدوه، قال هذا لمساكين رحموهم ورحموهم ما لهم إلا الله، ثم نجزوا 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 معاملاتهم رحمه الله تعالى. حتى إذا قال واحد هذول يرفعون الصوت هذول فيهم يفعلون يعملون، فأخذ رحمة الله عليه يبين أن هؤلاء مساكين ومعذورين. في الطريق إلى المنزل نفس الشيء، واصل لعرض القضايا قراءة الكتب، وكثيرا ما كان يستمع إلى أخبار الساعة 2:30 ظهرا عبر المذياع وهو في الطريق إلى منزلك، وإذا لم يكن معه من يقرأ عليه قطع الطريق بالذكر وقراءة القرآن، وإذا وصل إلى منزله وجد الجموع الغفيرة من الأجناس بعد ما يأتي من العمل، هو من ذوي الحاجات متنوعة بانتظاره، فهم ما بين مستفتن ومسلم ومطلق وطالب حاجة وفقير ومسؤول وزائر من قريب أو بعيد، رحمة الله عليه رحمة واسعة. وكل هالكلام الحقيقة كنا نعايشه، يعني لا نقول هكذا، لا والله كنا نعايشه وندخل معه ونأتي معه رحمة الله عليه، فيباسط الناس، يأكل معهم الغداء حتى لو كان مريضا، يقول اسمحوا لي، فيقول لا بأس، لكن نريد أن نستمع لك، نستفيد منك، نسألك، فيجلس وهو مريض رحمة الله عليه من الكرم. ومرة قال تفضل الله يحييكم أنا معزوم، ويذهب فعلا إلى عزيمته أو دعوته رحمة الله عليه، ويسأل عن أحوالهم ويجيب عن أسئلتهم، وإذا انتهى الغداء تأنى قليلا، يلحس يديه، يذكر الحمد والشكر بأنواع الحمد والشكر، يسبح الله، يستغفر الله، كيف أكل عسى كل شيء متوفر. ثم إذا قال للناس كلهم براحته، كلهم براحته، لا أحد ينظر لأحد، لا أحد ينظر لأحد، لا تعجلوا، خذ راحتكم، يعني كلوا خذ راحتكم، لأن كثيرا في عادات الآباء والأجداد إذا قام أحدهم قام الناس كلهم، لا، كان يقول رحمة الله كلهم براحته، كلهم براحته. كذلك رحمة الله عليه إذا قام لغسل يديه بدأ الناس يقومون معه ويحفون، كما كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل بيته صلى الله عليه وسلم، كذلك كانوا يفعلون، وتبدأ الأسئلة تلقى عليه وهو في الطريق إلى المغسلة، ومن بعدها يعود إلى المجلس رحمه الله، يتاب الطيب، يتاب القهوة، يتاب الشاهي. وإذا كان الوقت متأخر وقت صلاة العصر قد اقترب، توضأ وتابع المؤذن ثم اتجه المسجد مباشرة، وإذا كان في الوقت متسع رجع إلى المجلس حسب الصيف والشتاء، وتناول الشاهي مع الضيوف وتطيب معهم الطيب. وكان دائما رحمه الله تعالى إذا جاء بالطيب كأني أراه الآن، قبل ما ينفذ الطيب، أن ابن القيم رحمة الله عليه قال كما أن الجسد لها طعام وشراب، فالروح له طعام وشراب، الذكر، قراءة القرآن والطيب. يتوجه إلى المسجد وأدي الصلاة، وبعد ذلك يقرأ الإمام ما تيسر من كتاب رياض الصالحين، وسمعناه من مرارا وتكرارا رحمه الله تعالى، ولا يترك يوما أئمة المساجد، أئمة المساجد، مؤذنين المساجد، مؤذنين المساجد، أئمة المساجد مؤذنيها أو طلاب العلم فيها، اتقوا الله عز وجل في حديث العصر، اتقوا الله عز وجل في حديث العصر رحمة الله عليه. كنا والله وبقينا حتى بعد وفاته لا نترك المسجد الذي يحدث العصر أو الظهر، نأتي ولو دقيقة، بعض المساجد والله آية واحدة نأتي لي حتى نسمع، نسمع الذكر، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال رياض الجنة حلق الذكر عليه الصلاة والسلام، يعني ارتع، خذ حسنات، خذ أجر الملائكة، تشاركهم، تأخذ حسناتهم، تأخذ أجرهم، فضل عظيم، كرم من الله كبير. الله يغفر لي ولكم من في الأرض من أهل الإيمان، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. سمعت الشيخ رحمة الله عليه قيل له يوم الجمعة هل يكون هناك حديث؟ قال نعم، قال مو فترة الجمعة تكفي؟ قال من قال لك تكفي؟ ما تكفي، تعليم الناس كل وقت. بعض الناس يظن أن رياض الصالحين موعظة، غلط، الموعظة الجنة والنار، اتقوا الله، لقاء الله، خوف الله فيها قرع للقلوب، لكن هذا تعليم، قراءة عادية وتعليم. هو كان يجعل يوم الخميس بلوغ المرام أو كتاب التوحيد، يوم الجمعة أو الأذكار ابن القيم أو غير ذلك من كتب ابن القيم أو نهر الأوطار أو المنتقى، لكن أكثر شيء في رياض على اسمه رياض الصالحين، وشرحه كثيرا. بل يوم الأيام ذكر لنا أن الملك فهد أصر عليه أن يجلس، وأنه مستأنسين بلقائك ونريد الجلوس معك، قال والله عندي درس، عندي درس، وكان حريص رحمه الله، فيترك ويأتي إلى الدرس، لأن في الدرس ملك الملوك يذكره جل وعلا، والفائدة والذكر والعبادة والخير، والناس ينتظرونه، وأصحاب الحاجات والمهمومين والأسئلة، اي والله يعني اسئله عجيبه عجيبه جدا، يعني حتى كان بعض المسؤولين، بعض الامراء، بعض كبار الاثرياء يطلبون منا ان نساله، ونقول يا شيخ عبد العزيز يريدون وصيه بتوقيعك انت، تثبت بتوقيعك انت، رحم الله رحمه واسعه. فيسكت يسكت يسكت، ثم ينادينا ويقول لا باس لا باس، ياتون الينا في الوقت الفلاني المغرب او كذا. وكان رحمة الله عليه كما تقدم رياض الصالحين أو الوابل الصيب أو كتاب التوحيد أو غيرها من الكتب، ثم توجه له الأسئلة فيجيب، ثم يرجع إلى منزل لأخذ بعض الراحة، وفي الطريق إلى المنزل يجيب ما تيسر من أسئلة الجموع الغفير المحيطة به رحمه الله تعالى. وقبل المغرب يتوضأ، قبل المغرب يتوضأ ويذهب لصلاة المغرب، وبعد الصلاة يأتي من المنزل يؤدي السنة الراتبة، ثم يجلس للناس جلسته المعتادة إذا لم يكن لديه محاضرة. إذا كان في درس أو محاضرة يصلي السنة في المسجد، وإلا فيحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة السنة الركعتين في البيت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صلى في المسجد فيطيلها كما كان صلى الله عليه وسلم يطيل سنة المغرب سجوداً وركوعاً، سورة الكافرون بعد الفاتحة الركعة الأولى، وقل هو الله عز الركعة الثانية، وتوحيد الله يبدأ بالليل، يختم الإنسان كذلك قبل نومه بالفاتحة، وبداية الفجر كذلك بالفاتحة أو تعليق على ندوة. وفي مجلس معتاد وأدي من الأعمال العظيمة ما قد لا يخطر على بال، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في صفة مجلس رحمه الله. أما إذا أذن بصلاة العشاء تابع المؤذن ثم قام لصلاة العشاء رحمه الله تعالى. أما بين الأذان والإقامة كما تقدم كان يجعل للزوجين مسائل الزوجين، ثم يأتي المسجد ويصلي تحية المسجد، يبدأ الإمام يقرأ بعض الأحاديث، يشرع سماحته بين الأذان والإقامة في شرحها. وكذلك نسأل رحمة الله عليه، نسأله ونستفتيه رحمة الله عليه فيجيب علينا. وكان رحمة الله عليه بعد صلاة العشاء يعود إلى منزله، وإذا ما عنده موعد خارج المنزل أو محاضر، بل تفاجأت أنه يجيب دعوتين وثلاث في ليلة واحدة. يا من تقول لا سبق فلان سبق، طيب خاطر الجميع، كل يحبك، كل يريد لك الخير، كل يريد صلاة رحمك، كل يريد منك الفائدة. فيأتي هنا دعوة، ثم هنا يلقي محاضرة، ثم يسلم هنا رحمة الله عليه، أو وليمة زواج أو زيارة مريض أو غير ذلك. إذا رجع المنزل رحمه الله جلس لقراءة بعض المعاملات أو راجع بعض الكتب، وربما كان لديه اجتماع أو أكثر داخل المنزل، أو ربما رحمة الله عليه كان لديه ضيوف، ربما كان لديه موعد تسجيل إذاعي نور على الدرب أو غيره، أو محاضرة يلقيها عبر الهاتف لأناس خارج المملكة. كثير ما كان يلقي محاضرات عبر الهاتف في بريطانيا، في ألمانيا، في أمريكا، لأن تكون الساعة 9 عندهم تكون الساعة 6 مساء. فيتناول طعام العشاء مع ضيوفه وموظف المكتب ويمازحهم، نكلم أم أحمد، نكلم أم خالد، نكلم أم فهد، يعني زوجة هذا الموظف، نشفع لك نشفع لك عندها، خائفا منها الله يوفقك. ويوم الأيام كان أحد موظفيه يعاطس يعطس أتش أتش أتش، فكان يمازح رحمه الله تعالى، الله يجزاك خير، لا تكثر الغسل تالي الليل، لا تكثر الغسل. فكان يلاطفهم ويرحمهم ويؤانسهم رحمه الله تعالى مع مكانته وهيبته ما أعطاه الله عز وجل من الخير العظيم. كذلك إذا تناول العشاء يعود لإكمال ما شرع فيه من عمل قبل العشاء، إما مع الضيوف يجلس. والله يوم الأيام جلسنا أنه قال اتصل على أختي فلانة، اتصل على فلانة، ثم في الاتصال واحد أعطونا فلانة كيف حالها، أساس طيبة، الأولاد وفلان، محمد أخوانه، خالد أخوانه، ثم يتصل بفلان، يتصل بفلان، يتصل بفلان. وكان يوصي رحمه الله تعالى موظفيه كذلك أن يفعلوا مثل هذا. وكان رحمة الله يحث الناس، ليس صلة الرحم أحيانا بالاتصال، هذا يريد مال، هذا يريد كلام، هذا يريد فعلا طيب، وهكذا، أو إنهاء بعض المعاملات حتى ساعة متأخرة. أما الساعة 11 أو 12 فينصرف بعد ذلك إلى منزله ويمشي على قدمه مدة نص ساعة، هذا هذا الأمر المهم الحقيقة اللي بأقف عنده وقفة عظيمة جدا. المشي يا أخواني أعظم أسباب علاجكم. كثير من الأخوة والأخوات يفرحون بالخدم والحشم، وللأسف الشيخ لابد أن يمشي على قدم شو كفيف 89 قاربة رحمة الله عليه أو 90، يمشي نصف ساعة يوميا ثم يأوي إلى فراشه. كان يعني رحمة الله عليه رحمة واسعة، ترى منه العجب. النصف ساعة هذه فيها من العلاج، فيها من الشفاء، فيها من ما تقدم في الحلقة في بداية الحلقة، شيء لا يعلم به إلا فاطر السماوات والأرض. يعني لابد يا أخواني يا أخواتي لا نترك المشي يوميا. هذا الأكل الذي نحن نأكله بعضه سموم، سكريات، معجنات، هذا كله يؤثر على الكلى، على الكبد، ثم بعد ذلك تذهب إلى المستشفيات كل يجرب فيك شوي، تجد هنا علاج، لا ما في علاج، لا سافر برا، لا سافر في الداخل. نصيحة لوجه الله تعالى لا نترك هذا المشي أبدا، خاصة لا بد أن يكون بين طعامك وبين النوم فترة من الزمن، لأن هذا الطعام يتسمم إذا نمت وما انهضم ما نزل، يتسمم يتعفن فيخرج العياذ بالله مثل ما هو. يتأذى الإنسان إذا استيقظ من النوم، جاء صلى، يأتي مثلا الحاجة إلى دورة المياه، لا بد أن ينظر الإنسان مثل هذا. الشيخ رحمة الله عليه طبعا أحيانا يجلس الناس فيضيق بهم المجلس، فيلتف محاولة على اختلاف أجناسهم، يقفون صفوف رحمه الله تعالى. فإذا جاء العالم لزيارته أو مسؤول لزيارته رحمة الله عليه كان يستقبل الجميع، يعتبر مجلس للجميع، هذا قريب، هذا مستفتي، هذا كذا، هذا مطلق كما تقدم. فرحمة الله عليه رحمة واسعة كان مع الجميع، يحب قراءة القرآن، يحب الفتاوى، يحب أن يستفاد من المجلس. ما يمكن أن تكون الجلسة هكذا بدون ذكر. يا طالب العلم اقرأ آيات، أو أنت يا صاحب الدعوة عزيمة، عرس، زواج، آيات، أحاديث، فوائد، لابد. أما تجلس هكذا تأتي الغيبة والنميمة، يأتي الشيطان، ربما العرس يصبح قتال، ربما جدال، ربما خصام، لكن ذكر الله عز وجل يطلب مثل هذا كله. لابد الأخوة والأخوات أن يعرفوا مثل هذا، خاصة بين النساء والرجال، لابد. جزاكم الله خيرا. طبعا مد يسيرة، وكل هذول يمشون سبحان الله بنفوس راضية، صدور منشرحة، كل واحد منهم خذ نصيبة من سماحة الشيخ، توجيه أو علم أو وعد أو فوائد أو غير ذلك. فكان رحمة الله عليه رحمة واسعة كل شيء نحسبه وزك الله حسيبه، يعني الممازحة، الملاطفة، الفزعة، المال، الشفاعة، تجد سبحان الله العظيم رحمة الله عليه كل خير رحمة الله عليه يفعله. أما الأذان تقدم أنه يتجه مباشرة المسجد، يقطع ماله، بل ربما أحيانا يقول لا بارك الله في عمل يقطع عن ذكر الله، وتجد رحمة الله عليه يتجه مباشرة إلى بيت الله عز وجل. طبعا رحمة الله عليه عمله الرسمي بعدما ينتهي من درس الفجر يمضي إلى عمله في المكتب في الرئاسة من أول الناس، وإما كان عنده درس في المسجد يأتي بعد الفجر من مكتب البيت، يعني له مكتبين. بعض الناس يظن أنه يعمل فقط الوقت الرسمي هذا 8 ساعات، لا، بل له مكتب في البيت ومكتب في العمل. حتى أن الشيخ بن باز والملك سلمان حفظه الله قال له الشيخ بن باز الناس يأتون الأخوة، قال طول عمرك، طول عمرك، طال عمرك وأنت تنفع المسلمين الليل النهار، طول عمرك، طال عمرك وأنت تنفع المسلمين الليل النهار. فيأتي بعد الفجر رحمة الله عليك فتقرأ عليه المقالات والمعاملات، تقرأ عليه الكتب والبحوث، يدخل المنزل يرتاح قليلا، يتناول الإفطار أو التمرات، ثم يمشي إلى عمله في المكتب بعد أن يؤدي صلاة الضحى. وفي الطريق كما تقدم طبعا يستقبله الناس دائما عند الباب، سواء في الإفطار أو في المسجد أو في البيت، يسلموا عليه، يسأل عن حالهم. حتى جاءت امرأة يوم الأيام قالت: يا شيخ ما لنا إلا الله وأنت، يا شيخ ما لنا إلا الله. قال: ثم يعني قولي ما لنا إلا الله ثم أنت. واحد قال: يا شيخ أعطني من بيت المال. وكان الحراس حوله وكان ضخم جدا وبصوته مرتفع، قال: بيت المال عند الملك مو عندي. قال: طال عمرك ما لنا الله ثم أنتم. فكان يلاطفهم رحمه الله تعالى. وإن شاء الله تعالى لنا بقية حديث في الحلقات القادمة. لا تنسوا صاحب دعاكم، وكما تقدم أي واتس أو قصة أو موقف مؤثر على هذا الرقم الواتس 0096650441396. محبكم في الله عصام عبد العزيز عويد. لا تنسوا صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.